أحضرت كتابي والقلم، أقرأ علما أطلب فهما، من واحة منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما، للحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. أنا عايز التركيز جدا، أنا بدأت بالكلام بالعامية وهذا ليس ديداني، لكن بقوله أنا عايز تركيز جدا في هذه الحلقة بالذات إن شاء رب البريات. ليه يا جماعة؟ لأن أنا البارحة وجدت أمرا مثارا، يعني يكاد يكون منتشرا جدا على منصات التواصل الاجتماعي، ولقيت الناس بعثها لي ما تقول في هذا ما تقول في هذا إلى آخر هذه الأمور. القضية إن يعني أخي فاضل راح يجيب جريد ويزرع الجريد في القبر أو يضع الجريد على القبر ويتأسى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، من باب يعني أن وضع الجريد على القبر بيخفف العذاب عن الميت. أنا عايز نركز مع بعض جدا، القضية مش قضية رد وبتاع، لأن القضية قضية قديمة حديثة، وإن كانت انتشرت مرة أخرى يعني وأتت بهذا الصدى، إلا أن الأمر بإذن الله جل وعلا لابد وأن يقوم على الدليل لا على الهوى، على الحق لا على الباطل. ولذلك أنا كلامي ده مش رد على يعني إخواننا ولا على أبنائنا، أبدا أبدا، لهم الاحترام، مرة ثانية بقول لهم الاحترام، أي حد أي حد، وأنا معرفهمش، هم لهم الاحترام، وأسأل أن يبارك في الجميع، لكن الصواب هو الحق، والحق أحق أن يتبع. الحديث اللي كان بسببه دار هذا الجدل، ولقيت النساء بتبعث لبعض المقطع والرجال إلى آخر هذه الأمور، بس الكل بيسأل، يعني مش أخضر يعني بأن خلاص ده كلام، لا بيسأل هل ده صحيح، هل الكلام ده مضبوط إلى آخر هذه الأمور. الحديث اللي دار حواليه هذا الجدل العظيم أنا عايز نركز فيه جدا، وتسمعوا كلامي بإذن الله كما ينبغي، بمعنى أنا ناقل أنقل لكم، ولذلك أرجو آذانا صاغية. الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما، قال مر النبي، أنا عايز نركز مع بعض لأن الكلمات هنا لها معاني عظيمة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال هذان يعذبان، بس أقف عندي دي. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال هذان يعذبان، خد تحت دي ألف خط، يعذبان ليه؟ لأن الوحي هنا اللي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي تكلم بأمر غيبي لا نطلع عليه ولا نعرفه، لكنه كان من خلال الوحي أن العذاب يجري على صاحبي القبر، هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي مت فكان لا يستنزه لا يستنثر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، خد تحت لي ألف خط كذلك، ثم أخذ جريدة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، هنا حط واحدة وهنا حط واحدة بعد ما شق الجريدة النصفين. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ خلي بالك بقى من الجواب وخد تحته مليون خط، لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. الحديث فين؟ عند الإمام بخاري في صحيح رقم 218، عند مسلم في صحيح رقم 292. قبل ما أدخل لك بقى في كلام أهل العلم والكلام ده كله، أنا عايزك تركز معايا وببساطة والتقط معايا الأنفاس عشان تعرف إيه الحق من الباطل وتصحح الفهم بتاعك. هو هنا لما سيدنا النبي مر بقبرين، مر بقبرين، أول حاجة قال إيه؟ هذان يعذبان، هذان يعذبان. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للقبرين وأمر بهذه الجريدة الرطبة وشقها ووضع بيده الكريمة ها هنا وها هنا، ركزوا معايا جدا. يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين، يبقى دي الله يبارك فيك حالة خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمر غيبي. مش معقول أنا أمر على قبر وأقول القبر ده بيتعذب بما أحط عليه جريدة. لا، النقطة الثانية اللي أكيد لك أني يعني ليس على سبيل التعميم بالنسبة للقبور وليس على سبيل السنية، إن سيدنا النبي لم يفعل على باقي القبور هذا على الإطلاق. طب ياما في قبور كانت تعذب، وما بعد ذلك في قبور بتعذب. الله، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشاش يضع على كل قبر، ولكن وضع على القبرين دول، خلي بالك. ولذلك هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يقولوا هنا سيدنا النبي أطلع بطريق الوحي. أول حاجة ربنا كشف له من خلال الوحي. إحنا اللي يكشف لنا مين؟ إيه اللي عرفني إن كان ده بيتنعم ولا بيتعذب؟ عشان أقول لك إما حط عليه جريدة، مين اللي هيعرفني؟ النبي أعلم بطريق الوحي. طيب لما واحد الوقت يقوم رايح جايب جريدة وحاططها على القبر، لك أنا بتأسى بالنبي، يبقى أنت كده أسأت إلى الميت وأسأت الظن به وحكمت بما ليس عند الله جل وعلا رجما بالغيب. ثلاث جرائم. ركز معايا جدا. أول واحد ما بقولهاش لحد بعيني، أنا بقول للكل اهو. أول شيء أنت أسأت الظن بالميت، لأنك كده أثبتت أن الميت بيعذب، بتقول أن الميت ده بيتعذب، لذلك بحطها له لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. أهو يبقى بيتعذب وأنا بعمله كده عشان يخف، ما أدراك، عله في النعيم، عله ينعم، عل الرجل من أهل الجنة، عله يمتع الآن في قبره. أنت الوقت حكمت عليه بأنه بيتعذب، يبقى أسأت به الظن، مش كده بس، وأسأت إليه في الحكم، مش كده بس، ورجمت بالغيب، ادخلت في علم الغيب، انك تعلم ان كان بيتعذب ولا ما بيتعذبش، وهذا لا يكون الا بوحي. انما الدجل او الشياطين ده كلام فارغ لا يصح على الاطلاق. شوفوا البساطه بتبين لنا الفهم بتاع الحديث ازاي. قبل ما ادخل لك في الشرح فتت لك الامر كده. او مر بقبرين، مولو نشغل ده شويه بس، مر بقبرين فقال هذان يعذبان. اهو هذان يعذبان. اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ جريدة رطبة ويشقها نصفين ويغرز في كل قبر واحدة، قال لعله أن يخفف عنه بعد دعاء النبي، وإن النبي مسكها بيده الكريمة اللي يده دي ووضعها. الله، يبقى هنا لابد أعرف مين اللي يقول لي بقى أن أي قبر الوقت بتعذب أو ما بتعذبش. أنا ما أعرفش. ثانيا، من تسيدنا النبي عشان يأتيك الوحي؟ ثالثا، من انت عشان ايدك اللي تقولها علّه وان يأيب الى اخر هذه الامور كما ذكر العلماء. وبعدين فضلا عن الاساءة بقى للميت والفضحة للميت بانه بيتعذب وفلم كان راح يحط عشان يخفف عنه، وكل ده دجل ليس له اساس من الصحة. الله الله على العودة الى الحق والرجوع للحق يا جماعة. بيبقى حلو جدا على فكرة ان الكلام ده مش رد على فلان او علان او حد او اثنين، ابدا، لا، رد على كل من قال بذلك من القدماء والحداث وبكل احترام. خلي بالكم عادي جدا. طيب واحد يقول لي مال الشبهة دي جت منين بقى؟ الشبهة دي جت ازاي ومنين؟ الشبهة دي جاءت من تعليل بعض أهل العلم تخفيف العذاب عنهما بأن الجريدة الرطبة بتسبح بحمد الله. قال لك أصل الجريدة إما تكون لسه رطبة مش يابسة بتسبح بحمد ربنا، ولما بحطها على القبر بتسبح بحمد ربنا فتخفف عنه العذاب. خلي بالك معايا جدا، الكلام ده في نظر وكلام مش صحيح ابدا، ولا يقبله حتى درويش الا الدرويش اللي مضيع خالص. خلي بالكم ليه يا جماعه. اما ارجع لكلام النووي عشان ارد باعتبار، قال العلامه سيدنا الامام النووي رحمه الله، هذا مذهب كثيرين من المفسرين في قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده، الا يسبح بحمده، سوره الاسراء 44. قالوا وان من شيء حي، وان من شيء الا يسبح، يعني وان من شيء حي. ثم قالوا حياه كل شيء بحسبه، حياه الخشب ما لم ييبس. كلام مش صحيح، كلام مش صحيح مع احترامنا المطلق للأئمة والعلماء. ليه يا جماعة؟ ربنا بيقول وإن من شيء، شوف وإن من شيء، يعني يابس أو رطب حي أو ميت، يعني جماد أو نبات أو كيت إلى آخر هذه الأمور، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. خلي بالك معي جدا. ولذلك ذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، على عمومه. يعني إيه على عمومه؟ أي أن التسبيح ليس خاصا بالرطب دون اليابس، فكل شيء من رطب ويابس يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الآية بتقول كده وإن من شيء. وإن اللي خلاك بقى تقصره على الحي بس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك استنكر الإمام العلامة الخطابي رحمه الله ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر، في القبر يعني استنكروا وضع الجريد في القبر، استنكروا الإمام الخطابي وغيره استنكروا وضع الجريد في القبر عملا بهذا الحديث. قال لك لا ما ينفعش، مش صحيح على الإطلاق. خلي بالكم معايا جدا. وقالوا هذا خاص بالنبي محمد، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأين لكم ليه خاص يا جماعة؟ بسهولة جدا يعني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على بقية القبور، لا في البقيع ولا في غيره. طيب مش كده وبس، لو كان دي شيء بيخفف إلى آخر هذه الأمور وإحنا نقدر نعرف بقى من اللي بتعذب من اللي ما بتعذبش، كان فعل ذلك أبو بكر أو فعل ذلك عمر أو فعل ذلك عثمان أو فعل ذلك علي، ودول خلفاء راشدون. والنبي بيقول عليكم بسنتي، كما عند أحمد وأصحاب السنن، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لكن لم يفعلوا ذلك قط ولا مرة، ولم يثبت أبدا لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي أبدا أبدا. فكان يفوتهم ده ازاي يعني؟ يفوتوا ده لو في ده أو حاجة زي كده تبقى خير عظيم، ما تفوتش حد يعني، نشغل دي برضو شوي. خلي بالكم معايا جدا. قالوا هذا خاص بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب لأحد أن يضع جريدة ولا غيرها على القبر، لا جريدة ولا زهور ولا اللي بروح يجيب لي الورد ولا البوكيه الوردي ولا ما فيش كلام من ده على الإطلاق، على الإطلاق. خلي بالكم معايا. قال الإمام الطرطوشي، خلي بالكم من الضبط اللي أنا بذكره الحين، قال الإمام الطرطوشي، ركزوا معايا جدا، لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. قلت وأيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تحدث بأمر غيبي، فهذه من خصوصياته. خلي بالكم. وقال القاضي عياض، لأنه علل غرزهما على القبر بأمر غيبي، بأمر غيبي، وهو قوله ليعذبان، يعني القبرون بتعذبوا ليعذبان. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عشان نجيب صفوة الآراء وما نطولش على المشاهدين والمشاهدات جدا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل في ذلك نحط جريد يا مولانا نعمل كذا إلى آخره، قال ليس لأحد أن يضع الجريد ولا غيره على القبور. مرة ثانية، ليس لأحد أن يضع الجريدة ولا غيره، يعني ولا غير الجريد، لا زروع ولا ثمار ولا كت ولا ورود ولا كلام على الإطلاق، ليس لأحد أن يضع الجريدة ولا غيره على القبور. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضع شيئا على القبور، يعني ما كان يضع على القبور شيئا، اللي هي قبور البقيع وغير البقيع، لكن دي حالة خاصة، دي حالة خاصة. خلي بالكم معايا جدا. إنما وضع الجريد على قبرين أطلعه الله على عذابهما، إنما وضع الجريد على قبرين أطلعه الله على عذابهما، فوضع الجريدتين ولم يضع الجريد على القبور الأخرى. فدل ذلك، يعني دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يشرع وضع الجريد ولا غير الجريد على القبور الأخرى، لأننا لا نعلم بعذابه، ما نعرفش من اللي بتعذب من اللي بتنعم. والله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب القبرين، وليس لنا أن نشرع شيئا جديدا. ابن باز رحمه الله، خلي بالكم معايا جدا، يعني الشيخ بيقول كده من البدع إن احنا نعمل كده، ومش من السنة ان احنا نروح نحط الجريد او غير الجريد على القبور. ليه؟ قال لك حالة خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك لان ربنا اطلعه على قبرين يعذبان، ودي ما حدش يعرفها الا بالوحي، حدش يعرفها الا بالوحي، اطلعه على قبرين يعذبان، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل على قبور اخرى، ما عملش الكلام ده تاني على اي قبر ثاني ولا على قبور ثانية. خلي بالكم معايا جدا، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش بقى على البقيع ويقول كذا 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 الى اخر هذه الامور، ولا غير مقابر البقيع، لا ما عملش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا لان الله اطلعه على غيب، على غيب، فهذا وحي وخصوصية. انت بقى لما بتروح تقول لي معلش يعني الراجل ده مات او الست اللي ماتت، اما اروح بقى اجيب بقى الجريدة اقطعها نصين، افصلها نصين، وبعدين اغرز نص هنا واغرز نص هنا، واقول لعله ان يخفف عنهما، او لعله ان يخفف عن المرأة، او لعله ان يخفف عن هذا الذكر. طيب استنى، اول حاجة انت قلت انك هتجيب الكلام ده وتقولي لعله ان يخفف، انت جبت الجريد، اهلا وسهلا. طيب عرفت منين ان الست دي بتتعذب دلوقتي او الراجل ده في العذاب الان؟ ما هو دلنا حاجة من اثنين، يا تقول ان بينزل عليك وحي والوحي انقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عادش على الاطلاق وحي بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما تقول ان الشيطان بقى هو اللي بيقول لك وبيعرفك، وفي الحالة دي شغل كهنوت ودجل وشعوذة وشغل جن وشياطين لا اساس له من الصحة، بل هو من امر الابتداع والاثم والحرام. يبقى اخطر، يبقى لو جيت تختار هذا القول وقعت في محظور، هذا القول طب ايه اللي دخلك في المشكلة دي؟ طب ايه اللي يخليك تحط نفسك في هلكة خاصة؟ الهلكة دي ساقط عليها احكام شرعية، ليه وتحول امر من كون الامر من بيكون بدعي تجعله كأنه والعياذ بالله كذا. طيب وبعدين ذنبها ايه صاحبة الامر اللي انت رحت تزرع بقى او تغرس الجريدة دي وتقول لعله ان يخفف عنها؟ ذنبها ايه انك حكمت عليها بانها بتعذب؟ الله، انت كده اسأت الى الست دي، ست صالحة وبتصلي ومشهود لها بالتقى والصلاح، انت خليت الناس يبدأ يقولك الله بتتعذب عشان يخفف عنها، يقولك اي اخر كانت بتعمل كذا، بتعمل كذا. انت مين اللي سمح لك بهذا؟ واي وحي نزل عليك انت ازاي تكلم؟ اسأت الى الميت وهذا لا يجوز، مش كده وبس، اسأت الظن به ايضا انه كان وحش وانه كيت وانه مستحق للعذاب ولذلك انت بتعمل كده، سوء ظن. وبعدين انت كده بتعمل عمل رجما بالغيب، انت من اعلمك الغيب حتى تحكم ما بذلك؟ يا ريت كل واحد يعرف قدر نفسه ويتقي الله. وان كان في خطأ من اجتهادات بعض العلماء السابقين ما نجيش نتشبث بهم، قال فلان ما هوش هو الله او رسول، يعني احنا مش بنتعبد الاشياخ. ومعلوم أن العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. على الإمام مالك لما أخذ تلاميذه عند قبر النبي وقال لهم ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه معصوم بينزل عليه واحد، إنما أي حد ثاني بيرد ويترد عليه على ده أي إنسان ما احترم، الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ما جيش بقى اقول اصلي قال فلان وقال علان، لا، الصح اقول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وافهم قول النبي هنا. انت لو شغلت عقلك مع الحديث هنا مر بقبرين فقال هذان يعذبان، اول حاجة بس الزم حدي ده بيقول هذان يعذبان، من اللي عرف النبي ده الوحي الامر الغيبي هو يبقى دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما جيش بقى اقحم نفسي فيها على الاطلاق، لا ده أمر غيبي، النبي بيتكلم في أمر غيبي وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طيب أجي بقى لقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنا عايز نركز مع بعض جدا، وأنا بديك الكلام الشافي اللي لا يمكن تجد فيه تعريجة واحدة، شوف ركز معايا جدا. ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إيه؟ وضع الجريدة مع الميت في القبر أو على القبر بعد الدفن كل ذلك من البدع، ركز معايا، كل ذلك من البدع التي ينهى عنها. يبقى كل العمايل دي من البدع التي ينهى عنها، سواء بتحط لي زهور، بتحط لي مش عارف ايه، بتحط لي ورود، بتحط لي جريد، ده كل ده من البدع التي ينهى عنها. وهي لا تنفع الميت، ما تفيدش الميت بأي شيء، بل بتسئل اللي عمل الكلام ده بسبب الجرائم الثلاث التي ذكرتها، من إساءته للميت، من سوء ظنه بالميت، من انه والعياذ بالله اقحم نفسه رجما بالغيب. في هذا الباب ركزوا معايا جدا الى قول الشيخ ابن عثيمين، لان النبي لم يضعهما على كل قبر. الكلام ده لو امن النبي كان كل ما واحد يموت يقوم النبي يحط على القبر جريدتين وجريدة، يبقى كنا نقول النبي عمل هنا فعلى كل قبر، يبقى دي سنة كيت الى اخر هذه الامور. لكن النبي اول حاجة قال هذان يعذبان، ولذلك فعل على القبرين فقط، دل على أن الأمر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. إلى قول الشيخ، ولأن النبي لم يضعهما على كل قبر وإنما على قبرين كشف له، أي بالوحي كشف له أنهما يعذبان، إلى قول الشيخ طبعا: وهذا سوء ظن بالميت، وهذا سوء ظن بالعمل ده اللي يعمله بيقدم كده إساءة ظن بالميت، لذلك ينهى عن هذا العمل من وجهين. الشيخ بيقول لذلك ينهى عن هذا العمل اللي وضع الجريد على القبور من وجهين. الأول، الوجه الأول أنه بدعة، العمل ده بدعة، أنه بدعة. اثنين، أنه إساءة ظن بالميت، أنه إساءة ظن بالميت، لأن النبي قال يعذبان. أنت من قالك إن ده بتعذب الوقت؟ ما جلس النعيم وأنت تسيء الظن به، خلي بالك معي، إساءة ظن بالميت. بل والثابت أنه رجم بالغيب. طب النبي وكان في وحي بيدله، إنما أنت اللي بيقولك مين، يبقى فعلك ده رجم بالغيب. خلي بالكم معايا جدا، مش بس ابن باز وابن عثيمين، في فتاوى اللجنة الدائمة، شوفوا لما ردوا على مثل هذا الأمر قالوا إيه: إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين وقعت عين، وقعت عين. خلي بالك معايا جدا، إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين وقعت عين، لا عموم له، مش معممة ولا عملها على بقية القبور، لا عموم له. في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما، يعني بيقول لك اللي حصل ده لما النبي مر على القبرين وعمل كده، دي وقعت عين ملهاش عموم، لا عموم لها. ليه؟ قال لك لأنها حصلت في شخصين أطلعه الله، يعني أطلع الله نبيه على تعذيبهما من خلال الوحي يعني، وأن ذلك خاص، وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن سنة مضطردة في قبور المسلمين، وإلا كان النبي عمل كده مع بقية القبور، وكان أبو بكر في خلافته يفعل كده مع كل اللي بيموت، وكان عمر يفعل كده، وكان عثمان إنما ما حصلش كلام من ده على الإطلاق. شوفوا في الفتوى إلى أن قالوا: ولا نعلم أن أحدا من الصحابة وافق بريدة الأسلمي حينما أوصى بذلك، بل ما احترام يعني ما حد وافقوا على فعل هذا. ليه يا جماعة؟ لأن الصحابة لو وافقوا لفعلوا ذلك، لكن لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك. كان كل صحابي بقى ما يجي يموت يقول ابقوا حطوا لي بقى كذا، ولذلك لم يوافقوا يعني بريدة الأسلمي، لم يوافقوا الصحابة، كل الصحابة لم يوافقوا، كل الصحابة لم يوافقوا، دل على أن الأمر غير صحيح. خلي بالك أن ما حدش يجب كده وأن الفهم فيه، لا، مش ده، مش ده المطلوب فهمه، مش ده المطلوب فهمه. ولذلك اللي يرجع بقى لأقوال الأئمة والعلماء بالاستفاضة في مثل هذا الباب، كلام الإمام مثلا الخطابي، كلام الإمام ابن الحاج من المالكية، كلام العلامة أحمد شاكر، فتاوى اللجنة الدائمة، باز بن عثيمين الألباني رحمة الله عليه، لو ذكرت ما انتهيت، لو ذكرت ما انتهيت. بس عايز أقول حاجة بقى، أنا ما ألخص الرد على مثل هذا العمل، ألخصه في نقاط بسيطة وسريعة في ثلاث نقاط. أول نقطة بقول ما نعملش الكلام ده. ليه؟ بقول لك لأنه لم يكشف لنا أن يعني أن من نضع على قبره جريدا أنه بيعذب، ما كشفش لينا أن القبر ده هو صاحبه بيتعذب عشان نحط عليه إيه جريدة، أما النبي كشف له. كلام واضح؟ أعيد الكلام، إما تيجي تقول لي تعالى نعمل على القبر ده، أقولك لا. ليه؟ أقولك لأن ما كشف لناش إن كان بيتعذب ولا بيتنعم، ما جايز راجل في نعيم أروح أحطه وأقول له علّه كيت وسيء الظن به؟ فاحنا هنا لم يتكشف لنا ان كان صاحب القبر بيعذب ولا بينعم، يبقى انما سيدنا النبي لما عمل كده اطلعه الله وكشف له يعني من خلال الوحي، اطلعه الله فقال هذان يعذبان، او كان من خلال الوحي. ده اول نقطة. النقطة الثانية، فعل ذلك ما عملوش. ليه؟ لانه سوء ظن واساءة للميت، سوء ظن وإساءة للميت، سوء ظن وإساءة للميت. ليه يا جماعة؟ لأنه ظن أنه يعذب، وقد يكون الرجل أو تكون المرأة في النعيم وهو يدعي أن الرجل أو المرأة في العذاب. طيب، ثلاثة، هذا الفعل مخالف لهدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعل ذلك في كل قبر، لم يفعل ذلك، نشغل دماغنا شوية، لم يفعل ذلك في كل قبر، وبعدين وإلا كان سيدنا النبي بقى بالنسبة لأقاربه يحط، بالنسبة لعماته يضع، بالنسبة ل يعني من مات من أقارب على الإسلام يضع، بالنسبة لكل من مات من الصحابة يضع، إنما أبدا أبدا. لكن لما أطلع الله أن صاحبي القبر يعذبان، هنا هنا كشف الله له من خلال الوحي، فكان دي حالة خاصة بهذا الفعل، لكن لم يفعل ذلك في بقية القبور. يبقى بنقول هنا ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا لم يفعل ذلك في كل قبر، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من هؤلاء اللي احنا أمرنا ان احنا نقتدي ونتأسى بهم، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخره. طيب يا جماعة، أنا بكنا انتهيت بإذن الله جل وعلا من تصحيح هذا المفهوم، وأعتقد والله أعلى وأعلم أننا ما تركنا شائبة ولا أثارة من تلك الشبهة حتى تعلق يعني بذهن أحد على الإطلاق، وإنما بإذن الله جل وعلا بينا الصواب الشافي فيها لكل مسلم ولكل مسلمة. وأرجو من الآباء، أرجو من الأمهات أن تكون هذه الحلقة يعني بمثابة يعني وثيقة كده في هذا الباب، يعلموها للأولاد والأولاد يعلموها للأولاد، على أساس إن إحنا ما نقع في مثل هذه البدع ونسيء إلى موتانا بدون قصد، عشان ما نسيءش إلى موتانا بدون قصد، وعشان ما نرتكبش البدع في الدين بدون فهم، ونكون على فهم وعلى وعي بإذن الله جل وعلا. طيب أنتقل من تصحيح هذا المفهوم إلى تصحيح مفهوم فقهي آخر. أنا عايز نركز مع بعض جدا في حكاية طبعا لما الأم بتيجي طبعا تغسل للصغير بتاعها الرضيع أو الطفل الصغير وهكذا، أحيانا إيد الأم عشان بتنظف للطفل الرضيع أو غير الرضيع بتنظف له كذا، فإيدها تمس العورة بتاع الصغير أو الصغيرة بنتها الصغيرة لما بتيجي تنظفها وهكذا، على أساس ضرب النظافة. إحنا ده الإسلام ديننا دين قائم على النظافة، دين قائم على الطهارة إلى آخر هذه الأمور، وهذا شيء مما يعني يعم به البلوى، إن لابد الإنسان لما بيجي بقى يدلك ويغسل ويعمل وينظف الطفل ويطهر الطفل، لابد، هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، لأنه بيطهر له كل أماكن البدن. فبالنسبة لمس عورة الصغير، هل هذا الأمر ينقض الوضوء؟ لو الأم كانت متوضية وبدر هذا، هل ينتقد وضوءها؟ طيب، طب أيضا بالنسبة للبالغ، هل مس عورة البالغ تنقض الوضوء؟ يعني إنسان مس عورة نفسه إلى آخر هذه الأمور، أو مثلا طبيب أو كذا أو في وضع مثل هذه الأمور ومس عورة بالغ أو كبير اضطراري، هل هذه الأمور يا جماعة، هل هذه الأمور يعني كان بيعالجه وكان كيت إلى آخر هذه الأمور، هل هذه الأمور يا جماعة منقضة للوضوء؟ سواء الطبيب هل ينتقد وضوء، سواء الأم هنا اللي بتغسل للطفل أو الطفلة هل ينتقد الوضوء؟ يبقى نركز مع بعض جدا عشان كثر الجدل أيضا في هذه المسألة. أنا هبسط لك المسألة جدا وهجيب لك الآراء المتناثرة واللي فيها اختلاف فيما بينها، وهرجح لك بإذن الله وتخرج بالصواب الشافي اللي احنا بنقول عليه تصحيح المفهوم بإذن الله جل وعلا. أول أقوال أهل العلم، لأن احنا هنا لما بنقول هل يعني مس عورة الصغير وكذا بالنسبة لمس عورة الصغير هل هذا ينقذ الوضوء، بنقول لك قف تعال تشوف بقى أقوال الفقهاء. أول قول بقول لك ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقض بمس عورة الكبير. أنا عايز نحفظ مع بعض أهو، ينتقض أهو الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقض بمس عورة الكبير، زي ما بينتقض بمس عورة الكبير هو بينتقض بمس عورة الصغير. يبقى هنا عايز يقول لك والله إن مس عورة الصغير هذا منقذ الوضوء، شأنه شأن إما برضو ما بمس عورة الكبير هذا منقذ للوضوء. يبقى هنا سواء مس عورة الصغير أو مس عورة الكبير هذا منقذ للوضوء، هذا أول قول. القول الثاني، لا ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير، لا الصغير لا، يقول لك هنا استثنى الصغير سواء البنت الصغيرة أو الولد الصغير، قال لك هنا لا ينتقد الوضوء بمس إيه العضو أو عورة الصغير، بمس عورة الصغير يبقى نركز مع بعض جدا. ده القول الثاني. الله يعني ما جابش الكبير، لا هنا قالك الصغير بس اللي ما ينتقدش الوضوء بمس عورته. خلي بالك معايا جدا الكلام ده فين، في المغني 1 على 118. خلي بالكم معايا جدا. في قول بقى بنجده عجيب، يجمع ويوفق، يجمع ويوفق. لان القول الاولاني بيقول لي والله هو كله خلاص بينتقد الوضوء، سواء مس عوره الصغير او مس عوره الكبير، خلاص مس عوره الصغير زيها زي مس عوره الكبير، بكده ينتقد الوضوء وبكده ينتقد ايه الوضوء. اثنين، ما بينتقدش الوضوء الا بمس عوره الصغير، الا بمس عوره، لا ينتقد الوضوء بمس عوره الصغير. يعني هنا ما بينتقدش الوضوء من خلال مس عوره الصغير، انما لو مس عوره الكبير لا ينتقد الوضوء، ينتقد الوضوء. يبقى هنا مس عورة الصغير لا ما بينتقدش بقى الوضوء اللي هو القول الثاني، انما مس عورة الكبير منقد للوضوء. خلي بالك معي، الشيخ ابن عثيمين اتى بالقول الوسط في تلك المسألة، وهو قول جميل ولطيف وعظيم، ووفق بين الاقوال وبين الاختلافات. الشيخ قال ايه؟ لا ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير. تعالوا نتفق الاول، مس عوره الصغير ما بينتقدش الوضوء، خلي بالكم معايا جدا، بل مس عوره البالغ لا ينقض الوضوء الا اذا كان عن شهوه، ما بينقضش الوضوء الا اذا كان عن شهوه. خلي بالكم معايا جدا، يعني بقول لهم كده تعالوا نتفق مع بعض، مس عوره الصغير مش منقض للوضوء، طب البالغ قال لهم برضه مش منقض الوضوء الا اذا كان بشهوه، لو بشهوة يبقى منقذ للوضوء، من غير شهوة زي بتاع الصغير برضو غير منقذ للوضوء، غير منقذ للوضوء. وبهذا يجمع بين حديثين، حديث طلق ابن علي وحديث بصرة بن صفوان. أنا عايز نركز مع بعض. حديث طلق اللي بيقول إيه؟ إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك على العورة، إنما هو بضعة منك. خلي بالك معايا جدا، إنما هو بضعة منك، يعني إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء. خلي بالك معي، إنما هو بضعة منك. حديث بصرة، من مس ذكره فليتوضأ. واحد يقول لي طب ما تبين درجة الحديثين وإحنا نرتاح وخلاص. لا، أنا مش في قضية تبيين درجة الحديثين، وأنا في حلقة سابقة بينت يعني الدرجة بتاعت الحديث، الحديث ده درجته إيه والحديث ده درجته إيه باستفاضة. أنا هنا في الحكم الفقهي وليس في الحكم على الحديث ده ولا على الحديث ده، خلي بالك عشان تبقى مركز بس. طيب قال لك هنا من مس ذكره فليتوضأ. الله، يبقى هنا من مس عورته يبقى يتوضأ. إنما الثاني، إنما هو بضعة منك، يعني إذا مسسته كما تمس أي عضو آخر من الجسد، يعني مش منقذ للوضوء. ولذلك كان قول الشيخ ابن عثيمين موفقا بين الاثنين، اللي بقول فيه بالنسبة لمس عورة الصغير مش منقذ للوضوء، وعورة البلغ كمان مش منقذة، مساها مش منقذ للوضوء إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة، يعني لو فيه شهوة يبقى منقذ للوضوء، ما فيه شهوة خلاص مش منقذ للوضوء. طيب خلي بالكم معايا جدا، إذن إذا كان لشهوة وجب الوضوء، إذا كان بغير شهوة لا، لم يجب الوضوء. ولذلك الشيخ في النهاية قال لك لقوله صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك إذا مسسته، يعني كما تمس سائر الأعضاء، ولأن هذا مما تعم به البلوى. يبقى كل شوية أنا هتوضى، لا ده مما تعم به البلوى. واحدة كل شوية بتغسل ابنها، بتغسل ابنها الصغير ده كل شوية، ما انت معرض كيت وبالذات في الشتاء اللي زي ده مثلا، خلاص كل شوية ممكن إسهال بتاع إلى آخره، بقل إلى آخره، الطفل الصغير كذلك الطفل الصغير. يبقى هذا الأمر مما تعم به البلوى. أيضا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للنساء الصحابة بعادة الوضوء، وعمرنا ما سمعنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساء الصحابة إن كل واحدة تغسل لطفلها أو صغيرها أو صغيرتها ما قالهاش عيد الوضوء أبدا، لم يثبت هذا ولم ينقل إلينا ذلك. ولذلك بنقول يا جماعة باختصار، القول الأولاني بيقول يعني بانتقاد الوضوء، ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقد مس عورة الكبير، ده ناقض الوضوء ده ناقض، مس عورة الصغير زي ما مس عورة الكبير، ده ناقض الوضوء ده ناقض الوضوء. وانتوا التانيين رأيكم ايه؟ قالوا لا، مس عورة صغير ما ينقضش الوضوء، انما مس عورة كبير منقض للوضوء. طب الرأي الوسط ايه؟ ان مس عورة صغير مش منقضة للوضوء. خلي بالكم معايا ده الراجح اهو، مس عورة صغير غير منقض للوضوء، غير منقض ولا يجب منه الوضوء، ما يجبش انك تعيد وضوءك. خلي بالك معايا، يبقى مس عورة صغير غير منقض للوضوء، كذلك بالنسبة للبالغ غير منقضة للوضوء اذا لم تكن عن شهوة، لكن إذا كانت عن شهوة لا يجب الوضوء، إذا كانت عن شهوة يجب الوضوء. خلي بالكم معايا جدا. في النهاية قلنا أن الأمر ده يا جماعة سيدنا النبي لما يقول إن يعني إنما هو بضعة منك، وإذا يعني ما قال العلماء إذا مسسته يعني كما تمس سائر الأعضاء، ولأن هذا أمر ما تعم به البلوى. وما ثبتش عندنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساء الصحابة بإعادة الوضوء نتيجة أنهم بيغسلوا للصغار أو الأطفال أو الرضع بالنسبة للأبناء والبنات، أبدا لم ينقل لنا أن ذلك على الإطلاق. ولذلك أرجو أن نأخذ بالقول الراجح اللي بقول لك، مس عورة الصغير ما فيش حاجة، مس عورة الكبير برضو ما فيش حاجة، إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة. يبقى أنا كده بإذن الله جل وعلا أيضا خلصت من تصحيح هذا المفهوم الفقهي الثاني في تلك الحلقة. النصيحة بقى بإذن الله جل وعلا يا جماعة، زي ما بقول لكم تماما، الله الله على الأمانة العلمية في المادة الشرعية. واحد يقول لي انتهينا يعني بتمل التيسير، أصلا بقول يعني كل ما نتشدد أحسن شوي. لا يا حبيبي، الكل يجيد التجديد لكن لا يجيد التيسير إلا العلماء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت عايز تقتدي به وتهتدي بهدي ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبعدين ربنا في القرآن قال إيه؟ يريد الله بكم اليسر، أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مش كده وبس، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من عنت أو مشقة، لا فيه لا مشقة ولا عنت، ما فيش كلام من ده، إنما دي تردد إلى آخر هذه الأمور وأخر آخر بالكلام دي، هذا تنطع، هذا تنطع. إحنا قلنا ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بس الضبط إيه؟ ما لم يكن إثما. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما.